الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعلى المسلم أن يحرص دوما على الرفق في الأمر كله، فإن الرفق خصلة عظيمة يحبها الله تعالى من عباده. وفي الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، والسام الموت. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. والحديث في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. متفق عليه. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ومن أعطي الرفق فقد أعطي الخير كله، ومن حرم الرفق حرم الخير. عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. من يحرم الرفق يحرم الخير. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. رواه أحمد وصححه الألباني: عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. والرفق لين الجانب في الأقوال والأفعال، بمعنى أن تكون أقوال الإنسان وأفعاله هينة لينة ليس فيها صلف ولا شدة ولا فظاظة ولا غلظة ولا إسفاف ولا فحش وعنف، ويتبين نصيب المرء من الرفق في المواقف التي تثير الغضب. والرفق يزين الأمور ويجمل الحياة ويكمل الإيمان، وتتحقق به للعبد الخيرية، وينال بالرفق مصالحه ومآربه وغاياته من أمور دينه ودنياه. ومن تأمل سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وجد أنها عامرة بالرفق والأناة وبالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، فكان صلى الله عليه وسلم قدوة للعالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يطالع سيرته العطرة يجد عجبا في تمثله صلى الله عليه وسلم بصفة الرفق في تعاملاته في شؤونه كلها. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان يأتيه الرجل وليس أحد على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه ويرى رفقه وحسن تعامله إلا ويتحول من ساعته وليس أحد على وجه الأرض أحب إليه منه. وتأمل في قصة إسلام ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة رضي الله عنه، عندما جيء به وربط في سارية من سوار المسر، فكان صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويحادثه ويتكلم معه برفق إلى أن أعلن إسلامه رضي الله عنه، ثم قال: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. رواه أحمد وصححه الألباني. فتحول رضي الله عنه، وليس شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرض أحب إليه من أرضه صلى الله عليه وسلم. قصص رفقه وأناته صلى الله عليه وسلم في الأمور كثيرة جدا. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه ودعوه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فتركوه حتى بال في مسجد الرسول وبمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه، أي فصبه عليه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد احتضرت واسعا، يعني لقد حجرت واسعا كما في رواية. ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول، والفشج تفريج ما بين الرجلين. فقال الأعرابي بعد أن فقه، فقام إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فقال: إن هذا المسجد لا يبال فيه، إنما بني لذكر الله وللصلاة. ثم أمر بسجل، أي دلو من ماء، فأفرغ على بوله. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. قوله دعوه أي اتركوه يكمل بوله في موضعه، لأنه لو قطع عليه بوله لتضرر، ولو أقاموه في أثنائه لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وما رد عليك؟ وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إئذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال ابنه فدنا منه قريبا، قال فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟ قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد. وقال الألباني في الصحيحة: هذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال الصحيح. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان رفيقا رحيبا، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. رواه البخاري. هذه أمثلة مشرقة من رفقه صلى الله عليه وسلم، وما أكثرها في حياته، بل حياته كلها رفق وحلم وأنات وصبر وحسن معاملة وجميل خلق. فصلى الله وسلم وبارك عليه وجعل لنا فيه الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.